وكذلك أيضا عليه أن يحرص على الحكمة من هذه الشعائر. الحكمة من هذه المناسك هي أولا التعبد لله والامتثال لأمره، وثانيا الإكثار من ذكره. بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. يأمر الله تعالى بذكره في هذه البقاع وفي هذه المشاعر، يأمر عباده بأن يكثروا من ذكره. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات، وهي هذه الأيام العشر من أول الشهر إلى يوم العيد، هذه الأيام المعلومات. أمرهم بأن يكثروا من ذكر الله تعالى في أيام المعلومات، وذكرهم بنعمه، وذكر أن من نعمه عليهم أن سخر لهم بهيمة الأنعام، هذه الدواب التي هي خلق من خلق الله تعالى سخرها للإنسان وذللها لهم. ولذلك قال: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهي نعمة عظيمة في هذه الأيام، في يوم العيد وفي الأيام التي بعدها، أباح لهم ذبحها سواء كانت هدية تطوع أو هدية تمتع أو هدية قران أو جزاء صيد أو دم جبران أو دم محظور، فدية محظور يأكلون منها ويذبحون من الإبل والبقر والغنم التي سخرها وذللها، من نعم الله من أكبر نعمه. لو شاء الله تعالى لجعلها ناثرة، لجعلها مستعصية تنفر من الإنسان، كما تفر الظباء وكما تفر العول وكما تفر الطيور، ولكن ذللها لهم وجعلها مذللة. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم بها خير، فاذكروا اسم الله عليها صوافا، يعني لكم بها خير ونعمة. ومن ذلك أنه سخرها لكم، فإذا أردتم ذبحها فصفوها صفا ثم انهروها وهي قائمة، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. صفت له الإبل التي أهداها وكانت 100 بدنة، فأخذ 60 حادة وجعل ينحرها ويذكر اسم الله عليها، وكلما نهر بدنة سقطت انتقل إلى الأخرى، فاذكر اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت سقطت جنوبها فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، إلى قوله: كذلك لن ينال الله لحومها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي الله تعالى ينتفع بلحومها ولا بدمائها، ولكن إنما يناله التقوى منكم، إنما أمركم بذلك لأجل أن تتقوا، وكلفكم بذلك لأجل التقوى. فهذه من نعم الله تعالى، يذكر الله تعالى ويذكر حيث أنعم على عباده بهذه النعم. كذلك أيضا أمر بذكره في المشاعر، فقال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا انصرفتم من عرفة غدا إن شاء الله فإنكم تنزلون في مزدلفة وهي المشعر الحرام، وتكثرون من الذكر، تكثرون من ذكر الله تعالى ذكرا مطلقا، ومن ذلك الذكر بالتلبية والذكر المطلق، فإن هذا مما أمر به الحجاج والمعتمرون أن يكثروا من التلبية. التلبية يلازمها المسلم من حين يعقد إحرامه إلى أن يشرع في أسباب التحلل. فإن كان مسلما بعمره فإذا شرع في طوافها قطع التلبية، وإن كان محرما بحج فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، لأنه شرع لأسباب التحلل، وقبل ذلك يلازم التلبية ويرفع بها صوته. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن جبريل أتاني فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإحلال أي بالتلبية، فكان الصحابة يرفعون أصواتهم حتى صحلت فلوقهم، صحلت أصواتهم من رفعهم أصواتهم بهذه التلبية، ولم يزالوا يلبون إلى أن ابتدعوا في رمي الجمرة، فتوقفوا بعد ذلك لأنهم شرعوا في أسباب التحلل. هذه التلبية شعار للحجاج وعلامة على المسلمين، مشروعة للحاج في كل حال، سواء كان في سفره أو في إقامته أو في خيمته يشرع له أن يلبي، إلا أنها تتأكد في مواضع. ذكر العلماء أنها تتأكد في 10 مواضع بالنسبة للمسافر إذا كان يسير، فارتقى على مكان مرتفع جدد التلبية، وإذا هبط مكان منخفضا كوادي جدد التلبية، وإذا ركب دابة أو سيارة جدد التلبية، وإذا نزل منها جدد التلبية، وكذلك إذا فعل محظورا ناسيا جدد التلبية، وإذا سمع ملبيا لبى، وإذا تلقت الركاب أو رفاق جدد التلبية، وإذا صلى صلاة مكتوبة جدد التلبية، وإذا أقبل الليل وإذا أقبل النهار. هذه 10 مواضع يشرع فيه أن يجدد فيها التلبية، ومع ذلك يأتي ببقية الأذكار فيسبح ويحمد الله ويهلله ويكبره ويستغفره ويحوقل، وكذلك أيضا يكثر من الدعاء الذي هو دعاء الله تعالى والابتهال إليه والرغبة فيما لديه، يبقى كذلك إلى أن تنتهي أيام المناسك. هذه التلبية الحكمة فيها أنها إجابة لنداء الله تعالى، أي في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فهؤلاء الذين يأتون من كل فج عميق إذا أقبلوا إلى مكة وأحرموا رفعوا أصواتهم قائلين: لبيك اللهم لبيك، فيكثرون من التلبية كأنهم يقولون: أجبنا دعاءك، أجبنا نداءك يا رب، أقبلنا من بلادنا مقيمين شعائرك وملبين دعوتك ومبشرين لامتثالنا لطاعتك ولعبادتك، فنحن مقيمون على طاعتك إقامة بعد إقامة. فهكذا على المسلمين أن يكونوا مظهرين لشعائر الله سبحانه وتعالى، محافظين على أركان دينهم، ومن جملة هذه الأركان أداء هذه المناسك، وحريصين على أن يعرفوا الحكم والأحكام ويؤدوها بمعرفة وطمأنينة ويقين، ويخلصوا فيها العبادة لله سبحانه وتعالى، ولا يكون في عملهم شيء من الرياء ولا شيء من السمعة ولا شيء من التمدة ولا الإعجاب بالأعمال الذي يحبط الأعمال، وبذلك يحصل لهم إن شاء الله قبول عباداتهم و الثواب المرتب عليها من مغفرة الذنوب، من حج فلم يرفض ولم يفسق، رجعت يوم ولدت أمه، والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا إذا تمت الشروط وانتفت الموانع وأخلص العبد عمله لله. نسأل الله أن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا مقبولا، وأن يغفر لنا الذنوب ويكفر عنا السيئات ويغفر الزلات ويمحو الخطيئات ويقبل أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الله ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم، وارفع درجاتنا وعجل مثوباتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر اللهم لجميع المسلمين المؤمنين الموحدين وعمنا بالمغفرة كل المسلمين في أقصى البلاد وفي أدناها، واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وأهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم من فواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم بأسماعهم وأبصارهم وقواتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك مثلين بها عليك قابليها منك، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأصلح اللهم ذرياتهم، واجعلهم خير خلف لخير سلف، إنك رؤوف رحيم، إنك رحيم بالعباد يا أرحم الراحمين يا رب المستغفرين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله خير الشيخ على ما أفاد وعمل أفي عموم المسلمين إن شاء الله، وأسأل الله العظيم أن يكون ذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ. مع عجالة مع الأسئلة، يقول السائل: أنا حاج يا فضيلة الشيخ ومعي امرأتين، ونريد أن نطوف طواف الوداع قبل زوال يوم 12، ثم أرمي عنهن الجمرات قبل الغروب، ونغادر حيث أننا متعجلين ومرتبطين برحلات الطيران، وجزيتم خيرا.
فطواف الوداع يكون آخر الأعمال، فلا بد أنك لا تطوف إلا بعد الرمي. ابدأ بالرمي، إذا كنت مستعجلا فلك أن ترمي مثلا في الساعة 10 الضحى لأجل الاستعجال ولأجل العذر، ثم بعد ذلك تودع ثم تسافر. فأما أن تقدم الوداع قبل الرمي فلا يجوز.
بارك الله فيك. يقول سماحة الشيخ: جمعنا الله وإياك في جنتك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. لقد قمت بأداء العمرة متمتعا إلى الحج، وعند السعي شككت بالعدد، هل أكملت العدد أم لا، علما أني حاولت التذكر وغلب على الشك بالإكمال. آمن منكم إفتائي وجزاكم الله خيرا.
غلب عليك الإكمال فإنك على ما غلب عليك، وهذا هو الأصل.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ السلام عليك ورحمة الله وبركاته، هل الهدي يجزي عني وعن أولادي وهم حاجون معي؟
لا يجزي، كل من كان متمتعا فإن عليه ذبيحة، إما واحدة من الغنم وإما سبع بدنة أو سبع بقرة.
ما حكم جمع الظهر والعصر قبل الخروج من الرياض إلى جدة؟ ومن صلى جماعة يصلون العشاء ودخل معهم وهو في نيته المغرب وصلى 4 ركعات، ما الحكم في ذلك؟
إذا كان في بلده فلا يقصر ولا يجمع حتى يفارق بلده. فإذا أذن عليك الظهر وأنت في بلدك إن صليتها في البلد صلها أربعا، وإن صليتها بعدما خرجت فصلها أربعا، ولك بعد ذلك أن تجمع مع العصر لأن تصليها إلا بعدما فرغت البلد. فالذي يأتيه الوقت يدخل عليه وهو في بلده الرياض أو غيرها لا يخرج منه، لا يجزيه الجنب، لا يجمع إلا بعد الفراق ولا يقصر إلا بعد ما يفارق. هذا بالنسبة إلى الصلاة.
يقول ومن صلى جماعة ومن صلى
دخل معهم المغرب نقول بطلت مغربه لأنه جعلها أربعة، فعليه أن يعيد المغرب، يعيدها ثلاثة.
جزاكم الله خير. هل للصلوات المفروضة يوم التروية وأيام التشريق ويوم عرفة سنن قبلية وبعدية؟ حيث أنه من الملاحظ أن بعض الناس يؤدي ركعتي السنن قبل كل صلاة.
نقول لا، لا مانع، السنن إنما تركت لأجل مشقة، فإذا لم يكن هناك مشقة ولا صعوبة فلا تمنع أحدا أن يتقرب إلى الله بهذه النوافل. من منعه كيف عليه أن يدخل في قول الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ اتركه يصلي ويتقرب. أنت إذا كان عليك مشقة أو انشغال سقطت عنك النوافل، وإذا لم يكن عليك مشقة لا تحرم نفسك.
يقول السائل هل التحلل الأول يتم برمي جمرة العقبة والحلق فقط؟
نعم، إذا رمى وحلق لبس، أو رمى وطاف ولو لم يحلق لبس، أو طاف وحلق ولو لم يرمي لبس، هذا التحلل الأول. يحل له اللباس وتغطية الرأس والطين وتقليم الأظفار، يحل له كل شيء إلا النساء. يحل له الصيد في خارج الحرم، لو خرج من خارج الحرم وجد صيدا له أن يصيده لأنه قد تحلل. وأما التحلل الثاني فبمجموع الثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف.
يقول هل الاحتلام يبطل الإحرام وماذا يفعل المحتلم؟
لا يبطل لأنه شيء قهري ليس اختياريا، وإذا احتلم فإنما عليه أن يغتسل كما يغتسل غير المحرم، يغتسل الصلاة.
يقول السائل ما حكم تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع بالنسبة للقارئ؟
يجوز ذلك، يجوز إذا كان قارنا أو مفردا أو متمتعا وشق عليه أن يطوف طوافين وطاف عند سفره كفاه طوافه عند سفره بنيتين، نية الإفاضة ونية الوداع.
ويقول هل يجوز أن يدفع القارن الهدي عن طريق الشركة الراجحية؟
لا مانع، الشركات هذه عندهم أغنام كثيرة استجلبوها واستوردوها، فعند ذلك يذبحونها ويسلخونها، يعطيهم اسم اسم صاحبها ويعطيهم النقود، وعند الذبح يقولون اللهم تقبلها عن فلان.
ويقول ما حكم صلاة النساء في هذا المخيم خلف إمام الرجال؟
يجوز ذلك إذا كنا يسمعنا صوت الإمام وقراءته وتكبيره، وكان بينهن وبين الرجال حاجز يعني فاصل من هذه الأروقة نحن.
يقول فضيلة الشيخ بعد الإحرام بالميقات نمت بجانب زوجتي بعد مداعبة بسيطة بغير شهوة وقد خرج مني بعض المذيء القليل جدا، فهل في ذلك شيء؟
نعم، هذا من المحظورات داخل في قوله فلا رفث. فنقول عليك فدية، عليك أن تذبح ذبيحة تسمى دم جبران وتكون لمساكين الحرام، ووقتها واسع فلن تذبحها إلا بعد شهر وبعد أشهر، ولكن لا تأكل منها تصدق بها.
وهذه امرأة تقول: داعبت زوجي نهار رمضان وقد أحسست بالشهوة، هل صيامي غير صحيح؟
غير صحيح إذا نزل منها شيء، وكذلك الرجل ما ينفق الصوم إلا إذا نزل منه مني.
يقول السائل: ما أجر من حج عن قريبه المتوفى؟ هل له أجر حجة كاملة، علما بأن كليهما قد حج حجة الإسلام؟ وهل الأفضل أن يحج تطوعا عن نفسه أم عن المتوفى؟
له أجر، أجر الصلاة وأجر البر وأجر الإحسان إلى قريبه المتوفى، له أجر كبير على ذلك، وذلك لأنه من البر ومن الإحسان. فإذا كان قريبه كأبيه أو أخيه أو عم أحسن إليه أو خال أو نحو ذلك، قد مات وكانت الحج الفرض، فإنه يحج عنه حج تطوع ويكون له أجر، له مثل أجره أو قريب منه. وإذا كان قد حج عنه مرة أو مرتين فله بعد ذلك أن يكون حجه عن نفسه.
بارك الله. هل يجوز الاستعجال وعدم المبيت في مزدلفة لمن معه نساء لسن ضعيفات؟
نرى أنه لا يستحب، ونشاهد أن كثيرا من الذين ينصرفون من عرفة في الليل يجدون زحاما، يقولون: نريد أن نسلم من الزحام. فإذا جاءوا إلى الجمرة وجدوا الزحام الشديد فيتركون الرمي، فيتعجلون بنسائهم ولا يرمي النساء ولا يرمي أحدا، يقولون: الزحام شديد لا نقدر. فإذا كان كذلك فالأولى لكم أن تقيموا في مزدلفة، وإذا صليتم الفجر وأسفرتم تتوجهوا إلى منى وتؤخروا الرمي بالنساء إلى مثلا الساعة 12 أو الساعة 2 بعد الظهر أو 4 أو 5 بعد العصر أو في الليل. رمي جمرة العجائل قبة وقته واسع، ولا ضرر عليكم أن تبقوا بإحرامكم إلى أن ترموا الجمرة ولو في الليل.
يقول فضيلة الشيخ: أنا حاج مفرد، وبعد سعي القدوم قمت بالقصم الشعري وذلك جهل مني، فهل علي شيء؟ والله يحفظكم.
معلوم بالجهل، ولكن على الإنسان أن يكون على بصيرة من أمره، عليه أن يسأل، لأن قص الشعر هو محرم إذا كان مفردا من المحظورات، ولكن مع النسيان لعله يعفى عنه.
يقول السائل: أسكن خارج حدود الحرم، أي بعد منطقة العمرة شمالا 14 كيلو، هل يلزمني طواف وداع؟
نعم، ما يسقط طواف وداع إلا عن أهل مكة المقيمين فيها الذين في داخل حدود الحرم، وأما الذي بعد الحدود ولو بكيلو أو كيلوين فضلا عن 14 كأهل الجموم وأهل وادي فاطمة وأهل الشرائع عليهم الوداع.
يقول السائل: هل يجوز للمتمتع الذبح عوضا عن طواف الوداع وذلك لظروف السفر والمطار، علما بانها اول حجة لي؟
يجزي ذلك اذا كان مستعجلا خرج قبل الوداع، فانه يبقى عليه واجب يجبر بدم. فاذا اعطى وكل واحدا وقال: اذبح عني شاة من الظأن او من المعز ذكر او انثى وفرق على المساكين كفى.
يقول السائل: نويت الحج مفردا وكذلك الأهل، وأريد أن أضحي عني وعن أهل بيتي، وكذلك الزوجة تريد أن تضحي عن والدها المتوفى، هل يجوز لنا ذلك؟
يجوز ذلك، الأوصية لا تمنع الفدية، لا تمنع أن يفدي ولا تمنع أن يفدي، والفدية التي هي فدية التمتع، هذه تسمى دما فدية التمتع، يذبحها لأجل أنه انتفع في هذا السفر بأداء نسكين. فإذا كنت محرما متمتعا أو قارنا أنت وامرأتك فعليكما فديتان. والأوصية توصي عليها في بلدك، سواء عن نفسك أو عن والديك أنت أو زوجتك، أوصوا عليها في يوم العيد أو أيام التشريق، تذبح باسمكم.
يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: والدتي حجت قبل 25 سنة، وأثناء طواف القدوم نزل منها قطران من البول فأتم الطواف، وفي هذه الأيام أبلغتني بذلك، وما الحكم في ذلك الطواف؟ وهل يجوز أن تنوي قبل طواف القدوم هذه السنة عنه وعن ذلك الطواف الماضي؟
نعرف أن طواف القدوم ليس واجبا وليس ركنا، حيث أنه سنة، ومن فات أو طواف القدوم أو تركه أو انتقض وضوءه فيه فلا يلزمه الإعادة.
فضيلة الشيخ، أنا أتيت بحجة عن والدتي، ففي الميقات أتيت بالعمرة متمتعا بالحج، فنسيت أن أقول عن والدتي، فعندما أتيت الطواف تذكرت، فما الحكم في ذلك؟
تكفي النية، إذا كنت عازم من سفرك أنك تريد أن تحج عن والدتك أو عن والدك يكفيك، ولكن يفضل عند الإحرام أن تقول اللهم تقبل نسكي عن والدي أو عن والدتي، وكذلك عند الذبح إن كان عليك ذبح، وأما في البقية فإنك تدعو دعاء عاما.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ما هي الصفة الكاملة المستحبة في الرمي أيام التشريق؟
يصح الصفة الكاملة أن ترمي بعد الزوال، أي بعد أذان الظهر ترمي الجمرات ما بين الزوال إلى الغروب، كذلك أيضا تبدأ بالرمي بالجمرة الأولى وتمسك معك 7 حصيات وتقذف كل حصاة وحدها وتكبر الله أكبر الله أكبر حتى تكمل 7. الجمرة الأولى التي هي قريبة من منى، هذه ترمى من كل الجهات لأنها حولها مستديد من كل الجهات، وبعدما ترميها تبتعد قليلا عن الزحام وتستقبل القبلة وتدعو الله بما تيسر، وهكذا الوسطى أي حولها مستديد وهي في وسط الحوض ترمى من أي جهة وتدعو عظا بعدها، وأما جمرة العقبة فإن حوضها كنصف دائرة فلا ترمى إلا من الجهات التي فيها الحوض، أما الجهات التي ليس فيها حوض فلا ترمى منها إلا إذا رميت ووقعت الجمرات بالحوض، فإذا كان الشخص في الوسط وأتيت من الجهة هذه الشمالية وجدت طرف الحوض ورميت فيه أو طرف الحوض من الجهة الثانية أجزأ ذلك ولا يدعى بعدها.
يقول في أعمال يوم النحر: هل في الترتيب فرق في الأجر؟
الله أنه لا فرق، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقيل إنه لمصلحة خاصة وقيل إنه من باب المصادفة.
يقول فضيلة الشيخ أحبكم في الله، ويقول إني كلما توضأت وخللت لحيتي يتساقط بعض الشعر منها، هل هذا يعتبر من المحظورات؟
أحبك الله ورزقنا جميعا حبه وحب من يحبه لا يضر ذلك. الإنسان مثلا إذا اغتسل من احتلال أو نحوه ودلك شعره وتساقط شيء منه أو توضأ وخلل لحيته وسقط منه شيئا فهذا يسمى شعرا ميتا لا يضر.
يقول نويت الحج قبل أن أجي إلى مكة، وقبل أن أصل إلى مكة نويت أن يكون حجي هذا لوالدتي لأنني سبقت أن حججت، هل تغير النية جائز وهل تقبل هذه الحجة لوالدتي؟
تغير النية قبل الإحرام لا بأس بذلك، هكذا أيضا بعد الإحرام، ولك أجر برك بوالدتك.
يقول هل يجوز أن أسعى سعي الحج ليلة 12 فقط وأجعل طواف الإفاضة معنا؟
لا يجوز، لا بد أن يكون السعي بعد طواف المشروع، طواف القدوم أو طواف الإفاضة، وإذا سعي أخرت الطواف وجعلته مع الوداع تسعى بعد ذلك.
يقول ما الرأي الشرعي في البعض وقد يكثرون في هذه الأيام في الأخذ بكل الرخص للحج واختصار المنافق دون سبب؟
لا يجوز تتبع الرخص، بل لا يفعل إلا ما ترجح على المذهب أو على الأقوال الراجحة، فلا يتتبع الرخص. فالذي مثلا يقول ان هناك من رخص الطواف محدثا فانا اطوف محدثا، وهناك من يقول ان السعي ليس من الواجبات وانه من السنن فانا اترك السنن، وهناك من يقول ان الانصراف من عرفه تفرها او بعد الزوال انه مجلي فانا انصرف ولا شيء علي، وهناك من قال ان المبيت بمزدلفه ليس بلازم فانا انزل فيها والقط جمرات ربع ساعه ثم اترك الباقي، وهناك من يقول مثلا ان المبيت بمزدلفه منى ليالي منى ليس بواجب فانا اتي اليها واجلس ساعه في الليل ثم اخرج مثلا، وهناك من يقول ان ربيع الجمار ليس بواجب فانا اتركها، او انه جاعل في كل وقت فانا ارمي في كل وقت او ما اشبه ذلك، وهناك من يقول ان القصة يجزي ان تقص ثلاث شعرات ثم تتحلل، وهناك من يرخص لي في ان البس وافعل شيئا من المحظورات ولا حرج علي، اجتمعوا في الشر كله.
يقول أنا شخص نويت الإفراد بالحج، وبعدما وصلت إلى الحرم أديت طواف القدوم وسعيت سعي الحج، وبعد ذلك أشكل علي هل أقصر الشعر بعد السعي أو أتركه؟ وسألت أحد الأشخاص المارة وشرحت له حالتي فنصحني بالتقصير الآن فقط بالشعر، فهل عمل هذا صحيح وماذا يجب علي؟
لا يجوز إذا كنت متأخرا أو مفردا تبقى على إحرامك، ولا يجوز أن تقص من شعرك، وإذا قصصت بحسب هذا الذي أفتاك خاطئا فأنت معذور لأنك مقلد ولا شدة عليك، تعرفون بالإذن في الفتوى. يجوز عند بعض العلماء بل قد يكون فاضلا إذا كنت قارنا أو متمتعا وكان هناك وقت، يعني قدمت في اليوم السادس أو السابع أن تقلب إحرامك إلى عمرة، ولو كنت قارنا أو مفردا فتطوف وتقصر وتلبس وتتحلل وتجعل من عمرة وتحرم الحج في اليوم السابع.
تقول أحرمت بعمرة في رمضان ولم أنزع النقاب في الميقات، وتذكرت قبل الوصول إلى مكة ثم أنزلت، فما الحكم؟
النقاب من محظورات الإحرام بالنسبة للنساء، في هذه الحالة إذا كانت ناسية أو جاهلة لا فدية عليها، وأما إذا كانت متعمدة فإن عليها فدية، الفدية هي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين الحرم.
يقول عندي والدة كبيرة في السن، هل يجوز أن توكلني في رمي الجمرات في جميع الأيام؟
يجوز ذلك، والأولى إذا كنتم لا تتعجلون، يعني تبقون في يوم الثالث عشر أن تؤخر الرمي وترميه في ثلاثة أيام مرتبة، تأتي ولو راكبة اليوم الثالث عشر تكون المرامي واسعة الجمرة فتبدأ بالجمرة الأولى وترميها عن 11 ثم الوسطى عن 11 متر ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر سبعة ثم اليوم الثاني عشر ترجع وترمي سبعة ثم اليوم الثالث عشر هكذا. هذا أفضل جبرها أفضل من التوفيق. وأما إذا كان يتعجلون فلها أن توفيق.
ما حكم لبس المرأة الخفين مع وجود النعلين؟
يجوز ذلك. المرأة تلبس كل شيء إلا النقاب والقفازين.
المفرد هل يجوز له طواف أو سعي بعد طواف القدوم؟
إذا طاف بعد ذلك فإن طوافه يعتبر طواف تطوع. ولو طاف كل يوم سبعة أسباع أو سبعين يعتبر تطوع.
يقول أفتيت قبل قليل لأنه يجوز أن يتم النساء بالإمام بإمام الرجال مع العلم أن بعض خيام النساء محادية للرجال والبعض يتم والبعض لا ولا تنتظر الصفوف.
تقتدي بالرجال إذا كانت بحذاء يمينا أو شمالا أو خلفهم. وأما إذا كان النساء قدام فإنهم يصلين وحدهم.
ما حكم استعمال الصابون المعطر ومعجون الأسنان؟
نسبة سين المعطر لا يستعمله مادة محرما يستعمل التايد أو نحوه. فبالنسبة إلى المعجون يظهر أنه جائز لأنه ليس فيه طيب.
يقول حجزت بنساء ورميت عنهن مخافة الزحام والتكشف وكان ذلك في وقت أفتي فيه سؤال غير واضح.
لا بأس بذلك. النساء غالبا يحصل مع الزحام تكشفهن وسقوط أوقيتهن فتتعرض المرأة للتكشف فلها عذر أن توفي.
يقول وصلت إلى جدة في مهمة رسمية وفي نيتي أنني بعد نهاية المهمة سوف آخذ عمرة وبعد نهاية المهمة أحرمت من جدة وأخذت عمرة وأنا قادم من الرياض.
هذا الإنسان إذا كنت عازما على العمرة الأولى أنك ترجع إلى الميقات وتحرم منه هذا هو الأولى. ولكن لعلك بذلك ما سألت لو سألت لأمرك بأن ترجع حيث أنك فعلت ذلك فلعلك ألك رخصة بذلك.
أتيت من المغرب بالطائرة ونزلت بمطار جدة وأحرمت من جدة وأخذت عمرة فما الحكم في ذلك؟
ذكر بعض العلماء أن أهل المغرب وأهل السودان ونحوهم لا يمرون بشيء من المواقيت ولا يفعلونها لا جوا ولا بحرا فلأجل ذلك يحرمون من جدة إما من المينا أو من المطار. وليس ذلك لأهل المدينة ولا لأهل مصر والشام ولا لأهل نجد ولا لأهل اليمن لأنهم يمرون بالمواقيت.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما أفاد وأجاد. صلى الله عليه في ذلك موازين حسناتي وحسنات السامعين إنه ولذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.